يد زيد لا تشل. هو السواها يزيد ايش قال؟ ثم قالوا يا يزيد لا تشل، يعني أنا نفس الموقف اللي سووه بأحد عندما قتل حمزة وسبعون من أصحاب النبي، أنا قتلت ذرية طاهرة واستأصلت الإسلام من جذوره. يقول له أشياخ عتبة وشيبة والوليد لقالوا يا يزيد لا تشل، لست من خندف إن لم أنتقم من بني أحمد ما كان فعل. لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء. طيب هسه شكو اكو خبر اكو وحي اذا ماكو حسين. ولذلك يقول له اذا حضر وقت الصلاة يا ابراهيم يا ابن طلحة يا ابن قتيل الجمل، انتو كلكم بمعارككم من الجمل الى صفين الى النهروان الى حرب الطف اردتم ان تنفعوا من المآذن كلمة التوحيد، اما الان شئتم ام ابيتم احببتم ام ابغضتم لا تقبل صلاتكم الا بالصلاة على محمد وآل محمد. إذن شاهد الحديث، قلنا المحور الاستراتيجي الآخر من نهضة الحسين تحرير إرادة الأمة، لأن الأمة كانت مكبلة، أولا مكبلة بها الفتاوى المزيفة أنك ما يجوز أن تظهر على حاكم، ما يجوز أن تخرج من طاعة ولي الأمر، وإلى الآن ترى جاي تروج في بعض البلدان الإسلامية أن ولي الأمر يطفون عليه العصمة يطفون عليه القداسة، هذه واحدة. والنقطة الثانية كبلوا هسه تقول كل الأمة تستوعب، ماكو بالأمة كان يفهم أن هذه الأحاديث موضوعة، أقول لك لا أكو من الأمة فكر نير ويعرف أن الأحاديث موضوعة، بس إحنا قلنا كبلوا الإرادة بمحورين، المحور الأول الفتاوى المزيفة اشتروا بها الذمم والضمائر، والمحور الثاني هو القتل والتدمير. نسيت حجر ابن عدي الكندي ليش مثل به بمرج عذراء؟ مثل به بمرج عذراء لأن ما كانت تمر عليه هاي الخزعبلات اللي يرويها التاريخ الأموي، ما كان يعتقد بها، ولذلك قتل هو وأصحابه. وين عمرو بن الحمق الخزاعي؟ وين جويرية العبدي؟ وين كميل ابن زياد؟ وين رشيد الهجري؟ وين ميثم التمار؟ هذول الذين مثل بهم بهم السيف الأموي على هالأساس لأنهم كانوا ما يستوعبون الفكرة. فكبلوا إرادة الأمة بيش؟ أولا بالتزوير والفتاوى المزيفة، واثنين بالقتل والإرهاب. يا سيدي التسامع، تدري أكو رواية، أكو رواية تقول أن عمر بن سعد قال ما لي لا أرى رأس الرضيع، رضيع الحسين، قالوا للحسين نبشل بحياته من كان حي من دون كل الشهداء ودفن بجنب إحدى المخيمات، قال لا لا انبش الأرض برماحكم أريد رأسه. طلعوا جسد الرضيع احتزوا رأسه وحمل الرأس الشريف مع الرؤوس. تعرف ليش يحمل رأس رضيع عمره 6 أشهر؟ مبالغة بالطغيان، مبالغة بترويع الأمة أن هذا مصير من يقاطع رأي النمرود، ويل لمن كفره النمرود. إذن هذا الترويع يخلي بعد عند الأمة طاقة تنهض، يخلي عند الأمة طاقة أن تقول شيء أو ترضى أو ترفض. فالإمام الحسين سلام الله عليه رسم هالمنهاج للأمة بحيث كسر هذا القيد، ممنوع الخروج على الضال على الحاكم وإن كان جائر، وأصبر يضرب ظهرك يأخذ مالك يصلي بيك وهو سكران انت تتحمل. الإمام الحسين كسر هذا الطوق بالثورة، ولذلك الآن انتو كمنصفين ما تشوفون بعد ثورة الحسين تلاحقت الثورات، أول ثورة وأول انتفاضة فردية كانت على مستوى فردي لعبد الله ابن عفيف الأزدي، مو تذكروا يلا الكذاب ابن الكذاب أنت وأبوك، بعدين سليمان ابن سراج الخزاعي بثورة التوابين، بعدين المختار، وهلم جرى تحولت تلاحقت الثورات بحيث أصبحت ثورة الحسين رحم ولود لكل هذا الامتداد من الثورات والانتفاضات، في حين قبل ما كان واحد يجرأ يرد، لأن على اعتبار كل قناع تروجوا بأذهان الناس أن اللي يرد على الخليفة الفاسد يكون مصيره بجهنم. اجى الحسين رسم لهم هالخط، بالله تسمعه تسامعه بس ريت نستذكره لأنه يناسب الحدث. ألا ترون إلى الحق لا يعمل به؟ مو هيك التساؤل الحسين ولا مو احنا عندنا حق وباطل ولا؟ الحسين يقول إذا عطلت الحدود وتعطل العمل بالحق وعمل بالباطل شنو مصير الأمة؟ تسكت مثل ما روجوا لها بالإعلام المعادي وبصمات الفكر الأموي؟ ألا ترون إلى الحق لا يعمل به وإلى الباطل لا يتناهى عنه؟ شنو المصير؟ ليرغب مؤمن في لقاء الله. شلون يرغب في لقاء الله؟ يرغب يقتل، يحمل السيف، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، بعدين يكمل يقول لا أرى الحياة مع الظالمين إلا برما بربك. يعني هسه حياة مع الظالمين احنا عشناها، مو عشنا الذل، عشنا الخنوع، عشنا في يوم من الأيام الشلل النفسي، عشنا كل الصنوف اللي جاي نتحدث بها عاشت الأمة، لأن هو امتداد للخط الأموي ولا زال يحكم أغلب الدول الإسلامية. يعني تصور الإمام الحسين يقول لا أرى الحياة مع الظالمين إلا برما والموت إلا سعادة. يعني أنت هسه برايك الحسين مقتول يوم عاشوراء؟ الحسين انقتل؟ والله أنا بقناعتي غير أن الحسين ولد يوم عاشوراء، بل أننا نحن ولدنا يوم عاشوراء، لأن عنوان هويتنا الحسين، عنوان كرامتنا الحسين، عنوان شرفنا الحسين. والله أنا أشوف نفسي أن ولادتنا هي يوم عاشوراء. ليش؟ هذه المقاييس، يعني مقاييس الحسين يقول أنا الموت حتى سعادة ولا أعيش مع الظالمين، فرسم هذا الخط. هاي النقطة الثانية من الأهداف الاستراتيجية لنصرة لثورة الحسين. الهدف الثالث اللي قلنا شوية أشرنا له بأول البحث، سحب الشرعية. يعني فرق، مو فرق تشوفه بين أن يكون يزيد حاكم شرعي ويسمى أمير للمؤمنين، وبين أن يكون يزيد باغي متسلط على رقاب المسلمين بقوة السيف، فرق هواية. الإمام الحسين سلام الله عليه حاول أن يسلب الشرعية وفعلا سلبها. الشرعية شنو؟ هذول حاولوا أن يرسخون بأذهان الناس أنهم خلفاء الله تبارك وتعالى، أو هذول الخلفاء لا يجوز الظهور عليهم ولا يجوز مقاطعتهم، وثقفوا الناس بها الثقافة بحيث يموت على أوامر الأمويين. يعني خل أضرب لك مثل، فرد يوم من الأيام، أنت تدري أن مجالس خلفاء بني أمية تسكم الأنوف أجلكم الله من الخمرة، وكل واحد يعترض خلي شوي يحترم عقله، ذاك التاريخ مليان بما فيهم حتى معاوية. وفرد يوم من الأيام، بس هو ما كل حكي ما إلى شراية مثل ما تقول، فرد يوم من الأيام يمكن السيد الفالي الله يطول عمره ويحميه أينما كان من هذا المنبر أشار لهالموضوع، وطلع في قناة أخرى واحد من الغربان قال أتحدى إذا يثبت أن معاوية يشرب الخمر. وأنا كنت بالعمارة وقلت له نيابة عن السيد راح أطلع لك المصادر، وطلعت له المصادر بالكاميرا وجه بوجه. بس الحكي يعني هو قال إذا يثبت لي أنا أعلن تشيعي، بس الحكي ما له شراية قلت لك. المهم بما فيهم زعيم الأسرة كانوا يتعاملون الخمر، وشلون خمرة؟ الناس بقدح تشري وناس تشري بطل أجلكم الله. تدري هذا بيش يشري؟ يشري بقطار، يسموه قطار. قطار تجنو قطار، يعني خط من الإبل. المن جاي القطار هذا لمعاوية، ويعترض صحابي من الصحابة، والصحابي يندد بمعاوية، ومعاوية يودي على أبو هريرة يقول له أبو هريرة معود قل لصاحبك هذا الصحابي ليش شهر بينه ويتعرض بينه. موجودة التاريخ، موجود موجود كل المصادر تردوها رجعوا له. إذن هذول في يوم من الأيام قلت لك مجالسهم تزكم الأنوف. فرد يوم وقف الشاعر أمام الخليفة قرأ لأبيات ما تليق بالمقام، انفعل الخليفة. المهم طلع منطورة، قبل الشاعر، جرد من ملابسه، قبل من قرن إلى قدم حتى المناطق هذه. بعدين انتبه الوضع، شال رداءه الخليفة أعطاه للشاعر حتى ليبقى عاري، لأن هو عراه هو نزعه. فيما بعد بأكثر من مناسبة سئلوا الشاعر قالوا له أشو ما تلبس هذا ملابس الخليفة؟ وسام شرف. قال بلي والله وسام شرف، بس أنا ضميت هالشيء أهم من هذا. شنو؟ قال أنا حطيتها بصفد، حطيت لها عطر، وصيت أولادي من أموت يلفوني بها فوق الأكفان حتى تشفع لي من ضغطة القبر من حساب منكر ونكر. أبربك هذا وعي؟ انت شايف الأمة وين وصلت؟ وصلت لهذا. ليش؟ هسه تسألني ليش؟ ترى الأمور مترابطة، لأنه الأمويين قيدوا أهل الشام من الاختلاط بغيرهم. احنا بواقعة الطف نسمع أن معاوية ابن أبي سفيان كتب وصية لولده يزيد عندما حضرته الوفاة. تدري شنو الوصية؟ الوصية طويلة، بس اللي يهمنا منها موضع الشاهد بهذا الحديث: أما أهل الشام فإن داهمك عدو، شوف الدهاء وين، شوف التفكير، فإن داهمك عدو فسر بهم إليه، فمتى ما ظفرت بعدوك فارددهم إلى الشام، إنهم متى ما أقاموا خارج الشام فسدت أخلاقهم. شوف العبارة، فسدت. تدري وين هاي تكمن؟ أنا هواية أسمع بعض متكلمين يحرمون النظر إلى القنوات الشيعية، امنعوا أبنائكم من النظر إلى القنوات الشيعية من متابعتها. واحد يقول يبثون سحر ويخلون الواحد يسمع منهم، واحد يقول علماءهم ومتحدثيهم يستخدمون الما أدري شنو، يعني شيريد يقول لا تسمعوهم. تدري ليش؟ لأن يعرف روحه هش، ما واقف على أرض صلبة، ولذلك من يسمع النظرية والفكر الشيعي أكيد يسمع يصغيلها يسمعها. لكن أنا سمعت من عندنا من خطبائنا واحد قال لك لا تتابع القناة الفلانية أو الكذائية، حتى ممن تشتم الشيعة علنا وصراحة، لا يا بروح اسمعها. ليش؟ لأن احنا عندنا فكر، احنا محصنين فكريا، احنا عقيدتنا قائمة عن أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. قال أبي عن آبائي عن جدي رسول الله صلى الله عليه وآله عن جبرائيل عليه السلام عن الله تبارك وتعالى، ما محتاج أسمع من وهب ابن منبه أو عن كعب الأحبار. فلذلك أنا أقول للابن روح اسمع، اسمع قنواتهم ويجي ويرد إشكالهم، حتى الطفل حتى الصبي الصغير عندنا من يسمع إشكالياتهم يرد عليها، بينما هم لا يحذرون أتباعهم من متابعة قنواتنا. ليش؟ هذا الفكر الأموي. فمتى ما أقاموا خارج الشام شنو سمعتها؟ مو فسدت، هي مو فسدت أخلاقهم، لا، تنوروا، راح يفهمون إيش كثر إحنا مكذبين عليهم، إيش كثر جايبين لهم أحاديث موضوعة. فخليهم بوتقة وحدة محصورين وما يسمعون إلا عبر قناة واحدة، قناة التزييف اللي هي القناة الأموية. وتتذكرون أيام عبد الملك بن مروان ترى منع الحج، مو اللي متتبع للتاريخ يدري بيها، منع الحاج وقال للناس إذا مضطرين حجوا إلى المسجد الأقصى، ولهذا طلعوا هذا الحديث المعروف أن لا تشد الرحال إلا لثلاث: مسجد النبي ومسجد الحرام ومسجدي. هذا وين خلوا على عاتق النبي؟ ضربوا بحجارة بعصفورين، أولا حتى يحاربون شد الرحال للأضرحة المقدسة، هو ما أنزل الله به من سلطان ولا قال النبي، وحاشا لله أن يقول النبي لا تشد الرحال إلا لهذه. واثنين حتى يدخلون المسجد الأقصى مع المحرمات مع المقدسات، حتى يقول لك ماكو فرق تحج المكة أو تحج المسجد الأقصى. ليش؟ لأنه ذولا كلهم رومان نفس الثقافة، بينما إذا يجي المكة يختلط بصحابي، يختلط بتابعي، واحد عنده وعي عنده إدراك وينورهم علينا ويفكرهم. فديوم واحد دخل بالمسجد للشام وإجا يسمع خطبة الجمعة، صعد الخطيب شتم علي بن أبي طالب سلام الله عليه، قام لهذا، قام للرجل متلقاه قال له هذا الذي شتمت أوليس هو صهر النبي؟ قال له بل. قال له طيب إذا صهر النبي ليش شتمه؟ يقول أمسكته من أذنيه ضربته بإسطوانة المسجد حتى أدميته. جابوني لعبد الملك بن مروان، قال لي مرحبا بك أبا عبد الرحمن، شنو اللي جابك؟ قلت له أنا جاي أخذ عطائي، تعرف لي زعيم قبيلة وأريد عطائي، وأنا لما أجيت أخذ العطاء ما كنت أدري أن صلاتكم أرد حصل ثواب على أساس اليوم جمعة وأصلي جماعة، ما أدري أن صلاتكم بشتم الأولياء، بس هذا صهر النبي، أنا لو واحد يشتم صهرك ما أقبل. تيري ليش؟ مو تعاطف، فسعوفنا من الدين. هذا النبي عند بنت وحدة ما يعرف يحسن الاختيار، يزوجها الواحد مو خوش آدمي يشتم على المنابر، أكيد اختيار النبي كان صحيح يا أخي، ليش تظلموه؟ يقول سألني قال لي تشكدر عطائك؟ قلت له عطايا ألف ألف يعني مليون. قال راح نعطيك ضعفين يعني مليونين بشرط ألا تبيتن بالشام. شايف وين؟ إلى الآن أكو هاي النظرية في بعض أراضي الشام، إلى الآن هاي النظرية والتقديس لمعاوية ابن أبي سفيان والشتم والنصب لعلي بن أبي طالب، للآن الفكر الأموي موجود. قال لنطيك ضعف بشرط لا تبات بالشام حتى لا تنورهم، خليهم همج رعاع لا يفرقون بين الناقة والجمل، قل له اضرب الكعبة يضربها بالمنجنيق، اقتل الحسين يقتله، اضرب القرآن بالنشاب يضربه. هذه ثقافة أموية. إذن الإمام الحسين سلب هذه المشروعية منهم وعراهم من كل اللي كانوا يحاولون أن يلبسون أقنعة ويطلع خليفة يطلع أمير المؤمنين، وضعهم على حقيقتهم. النقطة الأخيرة من الأهداف الاستراتيجية للحسين، ولذلك يعتبر لم يبلغ الفتح، الأهداف الاستراتيجية هو تحرير أموال الأمة، يعني معالجة الجانب الاقتصادي. انت تدري شنو اللي حصل بالأمة ذاك اليوم؟ كل الإيراد المخزون اللي يجي الإسلام وين يروح؟ احنا ندري أن علي بن أبي طالب سلام الله عليه لما كان خليفة معروف على رؤوس الأشهاد وتراثه موجود يملأ الدنيا وتصدح به الآفاق، والله إنها القطيفة التي خرجت بها من أهلي في المدينة، وإن خرجت بغيرها منكم فأنا خائن. شوف العقد الفريد لابن عبد ربه، يقول الوليد بن عبد الملك بن مروان إذا راد يروح للحج 600 بعير تحمل ملابس وعطور، ملابس وعطور 600 بعير. خليفة يسيح يشهد الله أنها القطيفة التي خرجت بها من أهلي في المدينة وإن خرجت بغيرها منكم فأنا خائن. استحوذوا على أموال الناس، وتدري هاي أموال الناس مشكلة، يرادلها واحد يحررها. تدري شلون الآن تباع وتشرى أموال الناس؟ المهم فهذه أموال الأمة تدري وين؟ فرد يوم من الأيام، صارت أيام هشام بن عبد الملك مجاعة، المجاعة شكلوا وفد من العراق منا وراحوا إلى الشام، دخلوا علي أكو واحد صبي وياهم يمكن اسمه حبيب ابن درواس، صبي يعني عمره صغير بالـ14 عام. الخليفة من باوع بوجوههم هشام شاف هذا صبي مو مال يدخل إلى مجالس الخلفاء، صاح على الحاجب على البواب قال له لم يبقى أحد بنفسه أن يدخل إلا ودخل حتى الصبيان. حبيب ابن درواس عرف نفسه هو المعني هو المقصود، قام قال له يريد يثبت أنه ترى أنا كفو، يعني من جابوني مو جابوني كطفل، جابوني بحجم العقلي مو بحجم الجسدي والعمري. قال له يا أمير مرت علينا سنون 3، سنة أذابت الشحم وسنة أكلت اللحم وسنة دقت العظم، يعني انتهينا ماكو شيء، وعندكم فضول مال. اسمع بالله شوف الحكم وينه، وبلكي يسمعون الحكام اليوم المسؤولين اللي عنده مال عنده أموال بالعالم كله، وعندكم فضول مال فإن كانت لله ففرقوها على عباده، وإن كانت لهم فعلام تحبسوها عنهم، وإن كانت لكم فتصدقوا بها إن الله يجزي المتصدقين. وين يخليها برطة بعد عند منفذ؟ شو يقول له إذا الفلوس لله أطيها العبادة، هاي الفقرة، إذا الفلوس للناس ليش تحبسها يا أخي؟ أنت أمين افتح الباب أطيها، إذا الأموال إلك فتصدق بها إن الله يجزي المتصدقين. إذن الأموال كانت وين؟ كلها يمهم، ما يتمتع بها شعب، ما يأكل بها إنسان، الناس عايشة الجوع عايشة الحرمان عايشة المرار وهم يبذخون. أنا أقول لك الأموال المن كانت تستخدم لشراء الذمم والضمائر من دول المسوخ، أعطني 100 واشتر مني ديني، تعرفوا هاي الحادثة سامعيها أكثر من مرة، وهذا شراء الذمم ولبناء الدور للغلمان والجواري وللأخطل المغني، ولذلك التحقوا دول الفضيل النفاق كل التحق تيار النفاق بذاك المعسكر لأنه أموال وبلاش. إذن الإمام سلام الله عليه أراد أن يحرر الأموال بهذه الطريقة يا سيدي، استحوذوا على أموال الناس كلها لشراء الذمم والضمائر ولشراء الغناء والمغنيات والأجلكم الله الخمرة. فمن هذا القبيل الإمام قرر واتخذ القرار، قال إن مثلي لا يبايع، قرار ما بيرجع، وإلا من يقال أن الحسين طلع يدور انتصار عسكري حتى الحسين انهزم عسكريا؟ لا يا سيدي، من لحق بنا منكم استشهد ومن تخلف لم يبلغ يبلغ الفتح. هذا الفتح الحسين اللي تشوفه اليوم، من يذكر بني أمية؟ من يتمجد ببني أمية؟ من يستطيع أن يدافع عن بني أمية؟ بينما تجد الإمام الحسين اليوم في كل بقعة من بقاع الأرض بكل لغة من لغات العالم هناك حسين، وهناك ثورة، وهناك خلود، وهناك شعار من شعارات الحسين مترجم. إذن تبقى أهداف الحسين ومبادئ الحسين خالدة. ولذلك الحسين لو ما متأكد من النتائج، الحسين لو ما متأكد بأنه سيربح المعركة، ستكون المعادلة لصالحه، ممكن أن يقدم كل هاي التضحيات؟ ممكن أن يقدم كل هاي الدماء؟ ما خلى شيء. هو من طلع من المدينة متوطن أصدر أوامر للعائلة الكريمة كلها تطلع، صعدت العائلة الكريمة كلها تهيئت للسفر، بني هاشم اللي يخصهم. هسه أكو فرد موضوع واحد يذكرون بعض، يروه بعض أرباب المقاتل، يقولون الحوراء زينب سلام الله عليها سيدة البيت العلوي ما طلعت. الحوراء زينب تريد واحد يتكفل، تريد واحد يقول أنا مسؤول، لأن زينب فخر المخدرات، عقيلة الطالبيين، ما شايف واحد إلها ظل، ما سامع إلها صوت. هذه المرأة ما يصير تطلع عادي، لازم تطلع بحشمة، لازم تطلع بوقار، لازم تطلع بعهدة، والعهدة تذكر على بعض الروايات أن الإمام علي سلام الله عليه.
مستمعينا في كل مكان، كنتم مع المحاضرة الإسلامية بصوت فضيلة الشيخ جعفر إبراهيمي. إلهي عبدك العاصي أتاك مقراً بالذنوب وقد دعاك، فإن تغفر فأنت لذاك أهل، وإن تمنع فمن يرجو سواك. سواك بالغفران ترجى لعبد تائب يرجو رضاك.
إلهي عبدك العاصي أتاك مقرا بالذنوب وقد دعاك، فأنت لذاك
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأفاضل ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من صدى المغرب العربي. سوف نتوقف مع حضراتكم مستمعينا مستمعاتنا عند العنوان التالي: ليبيا ومؤشرات الاحتقان. نتحدث في هذا البرنامج عند التداعيات السلبية لتأجيل الانتخابات الليبية. كل التحايا لحضراتكم مستمعينا مستمعاتنا، وأهلا بكم في هذا البرنامج، حيث مستمعينا الأكارم، لا تزال التداعيات السلبية لتأجيل الانتخابات الليبية تلقي بظلالها على المشهد العام في هذا البلد، والتي بات يأخذ منحا خطير بالطابع العسكري. فتحرك كارتال كبيرة من تعزيزات العسكرية المسلحة من مدينة مصراتة بغرب البلاد إلى العاصمة الليبية منذ 30 من ديسمبر كانون الأول المنصرم هي تساؤلات عدة حول خلفيات إرسال هذه القوة الكبيرة التي يشم منها رائحة التدخل الغربي بسبب تواجد باشاغا فيها المدعوم من أمريكا وكذلك الغرب. وكأن طرابلس تستعد لمعركة حاسمة عقب تأجيل الانتخابات وتداعياتها. فما نقلتها وسائل الإعلام الليبية بشأن وصول تعزيزات عسكرية من شرق وغرب البلاد، أي من المناطق من مناطق تاجوراء بالشرق وكتائب المحبوب أو المحجوب، عذرا إضافة إلى كتائب لواء الحلبوس في مصراتة وكتائب من الزنتان بقيادة اللواء أسامة الجويدي رئيس دائرة الاستخبارات العسكرية، ينذر بأن الأيام القادمة حبلى بالمتغيرات المتسارعة، بدليل أن المركز الإعلامي لمحور قوة مكافحة الإرهاب أكد أن هذه التعزيزات العسكرية جاءت تطبيقا لترتيبات أمنية الموضوعة للمساهمة في الحفاظ على أمن العاصمة وسلامة مواطنيها. المراقبون بدورهم يرون أن هذه التحركات العسكرية المثيرة للجدل تأتي بعد أيام قليلة من تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 24 من ديسمبر المنصرم، وفي ظل إعلان عدة أطراف بينها نواب في البرلمان رغبتهم في تغيير الحكومة ومحاصرة مسلحين للمؤسسات الرسمية في طرابلس، فإن كل المؤشرات تلوح إلى مرحلة بالغة الصعوبة تمر بها طرابلس وليبيا ككل، من شأنها إما الحفاظ على الوضع القائم أو قلب الطاولة على المجلس الرئاسي والحكومة الحاليين ومجيء سلطة جديدة. فبعد إقالة المجلس الرئاسي للقائد الأعلى للجيش عبد الباسط مروان وتعيين قائد غرفة عمليات ترهونة بغرب البلاد خلفا له، يؤكد أن الاحتقان الأمني بلغ ذروته، إذ إن المجلس المذكور يسعى لمواجهة التشكيلات المسلحة المنفلتة من جهة، ومن جهة أخرى أعلن بصريح العبارة تحديه لقرار مجلس النواب بتغيير حكومة الدبيبة خصوصا وأن أغلب القوات قادمة من المنطقة الغربية المدعومة في أغلبها من الغرب، كما أن مطالبة لجنة برلمانية بتشكيل حكومة جديدة وإقالة الدبيبة لم يلقى ترحيبا من المجتمع الدولي، وواجه رفضا من الدبيبة الذي أكد أنه لن يسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة. وأحرج مجلس النواب عندما دعا إلى إقرار دستور حقيقي بسبب إخفاقات المجلس وعجزه عن تقديم مشروع الدستور للاستفتاء الشعبي، رغم أن المشروع جاهز منذ عام 2017. إذن في ضوء هذه المعطيات قد تشهد المرحلة المقبلة مزيدا من الانقسام إذا أصر مجلس النواب على تغيير الحكومة وتمسك الدبيبة بالاستفتاء على الدستور وقوانين الانتخابات العادلة، وإذا ما لجأ الطرفان إلى الخيار العسكري سيجد طريقه إلى التنفيذ مجددا لحسم صراعاتهما، وهو ما سيمهد لمرحلة بالغة الخطورة، خصوصا وأن هناك المشير حفتر المعارض الذي يسعى لاستقطاب شخصيات سياسية في المنطقة الغربية بحجم باشاغا. نعم مستمعينا ومستمعاتنا، ليبيا ومؤشرات الاحتقان محورنا في هذا اللقاء، ويسرنا أن يلتحق بركبنا في هذه اللحظات الدكتور رافع الطبيب الخبير في الجيوبوليتيك الخاص بالمغرب العربي من تونس. يلتحق بركبنا دكتور رافع، أرحب بك في هذا اللقاء، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله،
حياكم الله وشكرا لإتاحة الفرصة لنا في هذه الدقائق دكتور لنسلط الضوء على مسألة حقيقة تداعيات تأجيل الانتخابات، التداعيات السلبية لتأجيل الانتخابات الليبية. نبدأ دكتور معكم في الوقت الذي تعتبر منطقة مصراتة وباقي المناطق الغربية خاضعة للنفوذ الغربي خصوصا بعد لجوء باشاغا إليها، ماذا يعني تحرك قوات عسكرية من تلك المنطقة صوب العاصمة طرابلس؟ هل إن المنطقة ستشهد توترات جديدة؟
هذا مؤكد، نحن نعلم أنه في ليبيا كلما كانت هناك انتخابات إلا وأعقبتها أو سبقتها معارك. في 2012 مثلا عندما صارت الانتخابات في ليبيا كانت بعدها هناك حرب مدمرة في ليبيا، ثم في 2014 كانت هناك ما يسمى حرب المطار وطرد البرلمان من طرابلس إلى طبرة. وفي المدة الأخيرة لاحظنا أن هناك العديد من المكونات خاصة الكتائب المسلحة من مصراتة ومن بعض المناطق الموجودة في المنطقة الوسطى التي تحولت إلى طرابلس من أجل إعادة صياغة موازين القوى داخل هذه المدينة التي تحتلها مجموعات من المرتزقة التي أتي بهم من سوريا، وهناك محاولة لفرض أجندة جديدة واتفاق سياسي جديد، وهو نوع من أنواع الصفقات السياسية التي تسعى إلى وضع السيد فتحي باشاغا مكان السيد عبد الحميد الدبيبة، واتفاق سياسي مع المنطقة الشرقية ومع المشير حفتر مع تحييد الجنوب، وهذا يتماشى ويتماهى مع بعض الدعوات التي صدرت من هنا وهناك في بعض العواصم الغربية وأساسا في واشنطن التي قامت في المدة الأخيرة في شهر 11 بنوع من أنواع الاستشارة السياسية الموسعة داخل ليبيا، واكتشفت أن كل الشخصيات السياسية التي دعمتها والتي كانت تعتبرها هي تمثلها في هذه الانتخابات غير قادرة على أن تحدث الفارق وأن تكون موجودة في سباق الرئاسة.
نعم طيب دكتور، لماذا رفض دبيبة دعوة البرلمان لتشكيل حكومة جديدة؟
لأنه ببساطة السيد دبيبة ليس شخصية معروفة في ليبيا في الماضي، وبالتالي استغل مركزه كرئيس الوزراء من أجل القيام ببعض الورود الانتخابية ومارس سياسة فيها نوع من الشعبوية كعطاء الأموال للناس لتشجيع الزواج وتشجيع تكوين أسر إلى آخره، وفي نفس الوقت أوقف جرايات ما يقارب نصف مليون موظف في المنطقة الشرقية، وبالتالي وبالتالي سيد زبيبة كان يريد تشير الدولة والوزارة والحكومة لصالحه من أجل القيام بحملتها الانتخابية.
نعم، يعني لا شك أن الدبيبة متمسك بورقة مطالبة البرلمان بإقرار مشروع الدستور العام، له عدة معان، منها أن البرلمان عاجز عن هذه المهمة رغم المشروع الحاضر لديه. يعني هل أن ضغوط البرلمان بالمطالبة بحكومة جديدة ستعطي ثمارها؟
لا أظن أنه سنذهب مباشرة نحو نوع من أنواع الصدام بين مجموعة الدبيبة و ميليشيا طرابلس التي تساند، وهو تحالف بين الكتائب المسلحة في مصراتة والمنطقة الوسطى مع المنطقة الشرقية. لا ننسى سيدي أنه منذ 48 ساعة كان هناك لقاء بين ممثل الأجهزة العسكرية في المنطقة الغربية ممثل السيد الحداد والسيد الناظوري الذي يمثل الجيش الليبي في المنطقة الشرقية، وهذا معطى أساسي يعني أن القوات المسلحة الحقيقية التي لها وزن على الأرض في المنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية وحتى في بعض أحياء طرابلس لا تريد أن يبقى دبيبة على رأس الحكومة وستسعى من أجل إسقاطه. والسيدة ستيفاني ويليام الذي يعرفها القاسي والداني أنها مهندسة كل الانقلابات في ليبيا قد تكون أعطت الضوء الأخضر لمثل هذا الانقلاب.
طيب، المشير خليفة حفتر يشير إلى أنه سيتوجه إلى العاصمة بتعزيزات كبيرة، كيف سيواجه المجتمع الدولي والأمم المتحدة هذه الخطوة؟ يعني ماذا يعني تمكن حفتر من فرض أجندته خصوصا وهو منشغل في استقطاب الشخصيات السياسية والاجتماعية؟
طبيعي السيد المشير خليفة حفتر يخاف من الصعود الصاروخي لسيف الإسلام القذافي ولما يسمى بالتيار الوطني في ليبيا، وبالتالي يريد أحداث نوع من أنواع الإرباك داخل الساحة الليبية حتى لا يتمكن من فرض نفسه، ولو أدى ذلك بالقوة ولو أدى ذلك بالتحالف مع الأضداد، لأنه السيد فتحي باش آغا كان هو القائد للميليشيات التي وقفت بوجه السيد خليفة حفتر في حربه التي انطلقت في يوم 4/4/2019 ضد المنطقة الغربية وخاصة ضد طرابلس. ولكن لا ننسى أنه ليس هناك فقط اللاعب الغربي في ليبيا، هناك أيضا اللاعب التركي وما يقارب 10,000 مرتزق الذي أوتي بهم من سوريا الذين يشكلون قوة ضاربة على الميدان. لا ننسى أيضا أن هناك قوات فاغنر التي لا يمكن أن تشارك في هذه العملية لأن هناك التزام روسي أنه لن تتقدم قوات فاغنر أبعد من محور سرت الجبهة، وبالتالي لا أظن أن هذه المغامرة الإضافية للسيد خليفة حفتر يمكن أن تحدث الفارق.
نعم، لتحدث وأشرت إلى الدور الروسي، يعني لنتوقف عنده، أين هو الدور الروسي في تحولات ليبيا مقابل التدخلات الغربية الواضحة من خلال تحرك التعزيزات من مصراتة صوب العاصمة؟
الدور الروسي لكل بقيه هناك نوع من النفاق الغربي في ليبيا، ولا ننسى شيء ان هناك صحيح استراتيجيات تبعها الدول والاذرع الاستخباراتيه لعديد الدول مثل فرنسا وايطاليا وبريطانيا وامريكا الى اخره، ولكن هي هناك ايضا الشركات المتعدده الجنسيات وخاصه الشركات البتروليه والغازيه الموجوده في ليبيا والتي تعتمد سياسات لها نوع من الاستقلالية أدورها، ونعلم جيدا أن شركة فاغنر وموقعها روسيا هي التي تضمن اليوم الأمن لهذه الشركات خاصة في بلاد النفط المنطقة الممتدة من سرت إلى أجدادية، وهذه المنطقة هي اليوم تحت سيطرة الجيش الليبي وتحت سيطرة قوات فاغنر وتحت سيطرة بعض المجموعات القبلية خاصة قبيلة المغاربة القريبة من المشير خليفة حفتر، وبالتالي هناك سياسات متضاربة، سياسات فيها العديد من نقاط الظلام في ليبيا بين سياسات الدول وسياسات الشركات المتعددة الجنسيات الموجودة على الساحة الليبية والتي لا تريد إلا شيء واحد في ليبيا ألا وهو أن يبقى النفط والغاز الليبي يتدفق نحو أوروبا، ولو أدى ذلك أن تكون هناك حروب في بعض المناطق الأخرى التي لا يوجد بها نفط ولا غاز.
نعم.
لأنه بالنسبة للأوروبيين هناك ليبيا النافعة والتي يوجد فيها معناها فيها النفط والغاز، وهناك ليبيا الغير نافعة بالنسبة لهم بالطبيعة بطبيعة الحال، والتي معناها يمكن أن تبقى في حروب إلى ما لا نهاية. وروسيا منذ البدء عندما تواجدت في ليبيا تواجدت في هذه المنطقة الليبية النافعة بالنسبة للغرب، والتي لا يمكن الدول الغربية اليوم أن تتحمل فاتورة الدفاع أو الحرب في هذه المناطق.
طيب أيضا نتساءل يعني لماذا تمت إقالة القائد الأعلى للجيش في ليبيا وتعيين قائد غرفة عمليات ترهون بغرب البلاد خلفا له؟ هل إنها تأتي في سياق استمالة المعارضة؟
أو في إطار الصراع داخل المنطقة الغربية؟ عندما نتحدث أستاذي عن المنطقة الغربية نحن نتحدث عن كتلة فيها نوع من التجانس، نحن نتحدث عن منطقة كلها صراعات. قطر هنا مثلا لها مشاكل كبرى مع مصراتها، الجبل الغربي له مشاكل كبرى مع الزلتان ومع معنى قبيلة والفلة الموجودة في المنطقة الغربية إلى آخره، وبالتالي هناك إعادة تشكيل للمشهد عسكريا وميليشياويا وسياسيا وأيضا نفطيا، لأنه لا ننسى أن هذا الصراع أيضا امتد إلى الشركة النفطية في ليبيا، وهناك صراع كبير اليوم بين وزير النفط من جهة ورئيس المدير العام لشركة النفط الوطني، وبالتالي هناك إعادة تشكل، هناك إرادة لدى البعض داخل المنطقة الغربية وعلى رأسهم السيد دبيبة من أجل عزل كل القيادات الأخرى التي التحقت بالتحالف مع المشرقين حقا.
نعم. طيب هل إن تواجد القوات التركية والروسية في ليبيا كان يعني بأن لهذه الدول أطماع في النفوذ في ليبيا للاستفادة من ثرواتها، ما أنها كانت تخشى التدخلات الغربية المباشر يعني فيها؟
في البدء كان التدخل التركي عبر المتصفح ليبيا وعبر بعض في حصن سلاح المسيرات في ليبيا كان بضوء أخضر أمريكي، هذا واضح، ولكن مع مرور الزمن ما لاحظناه هو انه اصبح من الاستقلاليه على حلف الناتو وعلى الامريكان. في نفس الوقت كانت هناك توافقات مع الروس، خاصه في توافق ما سمي بتوافق سرت وايقاف القتال وانسحاب المجموعات من منطقه الدفيه ومنطقه شرق غرب سرت الى اخره، وبالتالي هذا خلق نوع من انواع الترسيق الامني الميداني بين الاتراك والروس. وافضل على ذلك هو انه عندما ارادت لجنه 5+5 الامنيه، وهي الوحيده التي اليوم تحقق بعض التقدم في ليبيا، عندما ارادت هذه اللجنه ان تحرز تقدم من اجل ان يتم انجاز توحيد المؤسسات العسكريه ونزع سلاح الميليشيات واقرار نوع من انواع السلم على الاقل في المنطقه الوسطى في ليبيا، لم تتوجه لا لنيويورك ولا تتوجه لا لندن ولا إلى باريس ولا لأي عاصمة أوروبية، بل توجهت إلى أنقرة ثم إلى موسكو. يعني أن اللاعبين الأساسيين اليوم في ليبيا هم تركيا وروسيا.
وروسيا. طيب المستمع الكريم من اليمن أبو محمد مهدي يتساءل ويبعث بتحايا لك دكتور، ويسأل عن أن هل الدور الشعبي اللي بغائب أم مغيب أو مسيطر عليه من أطراف محلية؟
سؤال إيد ووجه. هناك اليوم تحركات داخل الشارع الليبي، ولكن أنا أشعر ليبيا هي نسيج مجتمعي تحكمه القبلية تحكمه العشيرة، وبالتالي صعب انتظار أن التحرك السياسي يكون له بن مباشر على الشارع. لا يمكن أن أؤكده أن اليوم بدأت المسيرات في ليبيا أن تطالب أن تكون هذه الانتخابات في ليبيا هي نوع من أنواع الاستفتاء على الاستقلال ورفع الوصاية التي سقطت في شراكها منذ 2011. نعم. وبالتالي أؤكد معناها للمستمع الكريم أنه ستكون للشارع والشعب الليبي والشباب الليبي الكلمة الأخيرة في هذا الصراع.
نعم. الدكتور رافع الطبيب الخبير في الجيوبوليتيك الخاص بالمغرب العربي من تونس كنت معنا، شكرا جزيلا لوقوفك معنا في هذا البرنامج، حياك الله أخي الكريم.
تحية لكل المستمعات والمستمعين.
الله يبارك فيكم، حياكم الله. We'll be right back.
صدى المغرب العربي، برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي، ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
نعم، إذن لازلنا مع حضراتكم مستمعينا مستمعاتنا، ونتحدث في الشأن الليبي عن مؤشرات الاحتقان، في إشارة إلى التداعيات السلبية لتأجيل الانتخابات الليبية على المشهد العام في هذا البلد. وكما كنتم قد استمعتم إلى ضيفنا وحديثنا معه الدكتور رافع الطبيب الذي كان برفقتنا في هذه اللحظات، الخبير في الجيو بوليتيك السياسي الخاص بالمغرب العربي، انضم إلينا من تونس وحدثنا في هذا البرنامج، حيث أشار دكتور رافع إلى عدة أمور في هذا اللقاء، ومن أهم إشاراته حقيقة التي أكد عليها بأن كلما اقتربت ليبيا من الحراك السياسي الذي يؤدي إلى انفراج السياسية، لرأينا أن حروب تبدأ في هذه المناطق، في المناطق المختلفة الليبية، وكذلك تدخلات القوات الأجنبية لفرض أجنداتها الجديدة. والإشارات التي تأتي من بعض الدول الغربية من هنا وهناك، وأدوار مختلفة لبعض الدول في الأزمة الليبية، ما هي إلا دليل على أن هذه الدول وهناك أذرع استخباراتية حقيقة عديدة للدول في ليبيا تعمل لفرض أجندتها، وكما أشارنا إلى سياستها في هذا البلد. لكن أنا أشكره جزيل الشكر حقيقة ضيفنا دكتور رافع الذي كان برفقتنا في هذا البرنامج، وأتوجه إلى تطبيق الواتساب لأقرأ بعض المساهمات التي وصلتنا وأستمع إلى بعض المشاركات منكم أحبائي الكرام. جاءتني وقد وصلتني رسالة من الأخ الفاضل أبو محمد مهدي من اليمن، هي رسالة صوتية، يقول ألف تحية لك أستاذ مصطفى ولضيفك ولكادر البرنامج والمستمعين الأكارم، حياك الله أبو محمد مهدي، ومشكور على طرح السؤال أيضا الذي طرحناه على ضيفنا واستمعنا إلى إجابته، لكن رسالتك الصوتية استمع إليها في هذه اللحظات.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. في ليبيا لا سبيل إلى الاستقرار السياسي طالما والفرقاء السياسيين ليسوا على كلمة سواء فيما بينهم، وتتجاذبهم دول الاستكبار العالمي أمريكا والغرب الاستعماري وأذيالهم من أعراب الخليج الفارسي وخاصة السعودية والإمارات وقطر. إذن الوضع في ليبيا من سيء إلى أسوأ، ومؤشرات الاحتقان تلوح في الأفق، والدور الشعبي في ليبيا مفقود. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
حياك الله أبو محمد مهدي. نعم، أشار ضيفنا أيضا إلى الدور الشعبي المغيب طبعا الذي قال هكذا ضيفنا، وأشار إلى أننا لربما سنشهد حراك من قبل بعض الشباب الليبي الواعي الذي يحاول بين فترة وأخرى أن يتحرك وينهض بإزاء قضية دولته وأمته الليبية، لكن هذا الدور يبقى مغيبا حتى يجد له فرصة مناسبة لفرض الرأي ولمشاركة الرأي على أي حال. شكرا جزيلا أبو محمد مهدي، وبارك الله بك على تواصلك مع إذاعة طهران العربية، ونشكر جزيل الشكر الأخ الكريم الفاضل محمد حسين عطاوة من جمهورية مصر العربية الذي تواصل معنا برسائل مختلفة. تشكر أخي الكريم وجزيت خيرا. إلى رسالة أخرى، هذه المرة إلى الأردن، الأخ الفاضل الصبحي عبد الحميد يحدثنا في رسالته الصوتية، نستمع.
تحية لكم جميعا. إن ليبيا سيأتي يوم ما لتشتعل بها حرب أهلية لكثرة التداخلات الأجنبية فيها لتستقر على مستعمر واحد يقود البلاد. وتحية لك السيد مصطفى ولضيفكم الكريم. هذا سؤالي لكم، كيف سمحت واشنطن لموسكو بالتدخل في ليبيا مع العلم بأن واشنطن هي الماسكة بهذا الملف؟ وشكرا جزيلا.
جزيل الشكر والامتنان لك صبحي، ومع شديد الأسف أن السؤال جاء في وقت متأخر ونحن ودعنا ضيفنا في هذا البرنامج. ربما أشار الأستاذ الدكتور رافع إلى سؤالك في هذا البرنامج بعض الشيء، وحقيقة في هذا الإطار، لكن أنا أشكرك طبعا جزيل الشكر يا صبحي على رسالتك. أسمح لي توقف أيضا مع رسالة الأخ أبو مرتضى من مدينة قم المقدسة الذي يكتب لنا: هذا هو حال الدول التي انغلبت وانغلب شعبها على أمرها وقرارها، فقد نرى تدخل الدول الأجنبية في هذا البلد. ما إن تتمسك الشعوب بزمام المبادرات في الدول فهي تستطيع تحكي كلمتها، والتغيير يجب أن يكون من داخل ليبيا. ولكن التدخلات الغربية مع شديد الأسف والمؤامرات التي تحاك ضد هذا البلد كثيرة، ذلك لأنه البلد هذا ليبيا هو بلد غني ونفطي بثرواته، ف هذه الدول الاستكبارية التي تأتي بمؤامراتها وتريد سرقة ونهب ثروات هذه البلدان. وليبيا الآن خير مساحة لهذه السرقة من قبل الأعداء، ونجد النفط الليبي اليوم يسرق لصالح الدول الاستكبارية. شكرا جزيلا لأبي مرتضى من العاصمة طهران، أيضا من مدينة قم المقدسة عذرا من الجمهورية الإسلامية في إيران، حدثنا وكتب لنا هذه الرسالة. بارك الله بك أخي الكريم. إذن مستمعينا مستمعاتنا، حقيقة كما أشرنا في حديثنا ولقائنا، المراقبون يرون أن هذه التحركات العسكرية حقيقة والاحتقان الذي يوجد في ليبيا مثيرة للجدل، تأتي بعد هذه الأيام التي جاءت في تأجيل الانتخابات الرئاسية، وحقيقة ظل وجود بعض النواب لتغيير الحكومة، محاصرة مسلحين لمؤسسات رسمية في طرابلس. هذه المؤشرات كلها في الأفق تلوح إلى مرحلة بالغة الصعوبة تمر بها طرابلس وليبيا ككل. أشكر لكم مستمعينا الكرام حسن متابعتكم وطيب إصغائكم. وصلنا إلى نهاية لقائنا هذا، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقاء قادم نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 31 مترا وبذبذبة قدرها 9530 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة الثانية بعد الظهر حتى الساعة السادسة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وكذلك على الطول 41 مترا وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة السادسة حتى الساعة التاسعة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 9 ليلا حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 6:56 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:23 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الصديقة الكبرى، الصديقة الكبرى من إعداد سيد علي أكبر موسوي، إخراج نافع البيضاني، الإخراج الفني حواء حبيبي. فاطمة المهاجرة وسهام قريش.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخوة الولاء ورحمة الله.
على بركة الله نلتقيكم في مشهد آخر من مشاهد السيرة الفاطمية.